صباح الخير. نحن اليوم السبت 25 شباط، بحييكم أعزائي المستمعين وبرحب فيكم بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. هل معاقبة الطبيعة للشرق الأوسط تفتح الباب أمام الحلول السياسية فيتقارب الأطراف المتباعدون وتسلك التسوية طريقها إلى أوطان وشعوب رزحت لرتح من الزمن تحت ثقل الأزمات والمعاناة والفقر والعنف والظلم والظلامية؟ فهل دقت الطبيعة ناقوس الخطر دافعة إلى يقظة ضمير ووقفة مع الذات أمام الأهوال والكوارث لاستنباط الحلول رحمة بالبقية المتبقية من البلاد والعباد، لأن التاريخ لن يرحم؟ ومن هنا نسأل أيضا، أين يقف الشرق الأوسط وسط المتغيرات الآنية، وأي مرحلة من التحولات الجيوسياسية مقبل عليها في ظل تحريك أوراق وتداعيات سياسية مرتقبة من هنا وهناك؟ أعزائي المستمعين، ضيفنا بهالحلقة الصحافي والكاتب الأستاذ أمين أموري. أستاذ أمين صباح الخير.
صباح النور.
هيك من وحي المقدم اليوم، يمكن بين الوجدانيات وبين الواقع المأزوم إذا بدك. أستاذ أمين، سؤال يعني هيك بشكل طبيعي بتسأله، هل الطبيعة عم بتعاقبنا؟ يعني نحن أبناء الشرق الأوسط خصوصا بظل الأزمات.
على ما يبدو أنه الكوارث الطبيعية مش وقفت بس على منطقة الشرق الأوسط، يبدو بعد أخذ مداها إلى أقصى حدود. يعني من يومين كانت بطاجيكستان على حدود الصين،
صحيح.
اليوم يعني سمعنا أنه بإندونيسيا،
صحيح.
قربت لمصر. في حكي اليوم عن قصة كبيرة جيولوجية وزلزالية ممكن تحدث بأثيوبيا وتفصل إفريقيا لأصمان. طبعا كلياته حكي، إن شاء الله ما يتحقق، لأنه الكارثة
كارثة كبيرة، صحيح،
كبيرة كتير. ويعني والدمار، حجم الدمار بيخلينا نسأل إنسانيتنا لوين، شو عملنا لحتى نحمي إنسانيتنا يعني.
صحيح.
فبطبيعة الحال اليوم عند الأسئلة الكبيرة تترتب كتير أشياء. لا شك أنه اللي صار بسوريا واللي صار بتركيا كارثة كبيرة، وبطبيعة الحال هذه الكارثة لن تقف تداعياتها عند الناحية الإنسانية والبشرية فقط. على ما يبدو أنها ربما تكون فرصة لإعادة الطلاقة، إعادة البحث بروح السلام، ولكن أيضا ربما تكون فرصة لأحداث تغيرات كبيرة، وخصوصا على مستوى منطقة الشرق الأوسط. يعني احنا اليوم بخضم حرب شبه عالمية عم تدور على الأرض الأوكرانية، ما حدا بيعرف ماذا سيترتب عليها، وإذ نفاجأ بالكارثة والتداعيات السياسية لتضيف من التعقيدات والتداعيات المزيد والمزيد، وبالتالي تصعب القراءات أكثر وأكثر، وبصير كل الاحتمالات واردة بهذه الحالة.
نعم. اليوم مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول أستاذ أموري، يعني بغض النظر إن كان ما يحدث بالمنطقة ليتجاوزها ليشمل العالم، ما بتشوف أهمية، وحضرتك أشرت باللي عم بتقوله، أهمية أن نخلع نحن أبناء خصوصا المنطقة، لأنه إذا عم بيصير بالعالم اللي عانيناه نحن إضافة لغضب الطبيعة، في عنا غضب شعوب من المعاناة، من القهر، من العذاب. يعني هون أدي أهمية أن نخلع عنا سقيفة الموت بعد كل هذا الموت بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة، لنرتدي سقيفة الحياة بما فيها من انفتاح، حوار، عدالة، تطور وديمقراطية. ما بتشوف يعني ضرورة أنه تعملنا هزلازل أو هالهزات، تعملنا هزة لكي نؤسس لسقيفة بعيدا من السلاح والقتل والعنف، صحيح. والظلامية والمصالح الأنية لمسؤولينا، يعني والأنانية على مسؤولينا بيتعظوا.
صحيح. نحن بس ما نصبنا بلعنة السياسي، نحن نصبنا بلعنة الاستبداد والاستبداد بكل أنواعه. للأسف هذه المنطقة من فترة طويلة لحد اليوم ساحة أساسية من صراع، ساحات الصراع. بدل من أنه هذه المنطقة تدرك أهمية موقعها، ونحن بموقع كتير مهم بالنسبة للعالم وعم يثبت أكثر وأكثر كل لحظة بيقولوا أنه نحن مش قلب العالم، عم يتبين لا بالعكس. يعني اليوم بيّن أنه من فترة كان عم ينقال أنه الصين والمحيط الباسيفيك هو الأساس في العالم، وهناك تتجه الأنظار بعد الحرب الروسية. تبين لا أنه كيف ما برمنا هذه المنطقة مهمة كتير، وهذه المنطقة هي قلب العالم. فبالتالي هناك السؤال لأهل هذه المنطقة، لصناع السياسي في هذه المنطقة، لصناع الموقف في هذه المنطقة، ألم يحن أوان إلى النظر إلى مصالح شعوبهم بطريقة مختلفة؟ اليوم بهذه المنطقة في مقومات رهيبة، عدا عن الموقع هناك الطاقات، هناك الطاقة بحد ذاتها يعني من غاز ونفط، هناك المياه، هناك القدرات الهائلة. يعني سؤال بسيط أنا كنت عم بسأله لحالي هذيك اليوم، أنه ماذا لو كان العرب والأتراك والإيرانيين على تفاهم؟ أنت بتتخيلي يعني أي منطقة كان ممكن نشوف لو هدول في خط حوار بيناتهم، ما في خط صراع بيناتهم؟ يعني حتى مش بس بالنسبة للمنطقة بكل برمتها، إنما أيضا لشعوبها. يعني اليوم إذا واحد بيطلع على الناتج القومي الإيراني، الناتج القومي الإيراني يكاد يصل إلى تريليون دولار، وهو رقم كتير كبير بمقاييس الدول. وهذا الرقم إذا كان في استقرار بالمنطقة لا شك أنه قد يصل إلى أكثر من 2 تريليون. 2 تريليون يعني أكثر من فرنسا، أكثر من إيطاليا، أكثر من ألمانيا، يعني أقل من ألمانيا بقليل. فتخيلي هذه الشعوب لو كان فيها الرفاه والازدهار وعامل علاقات مع جيرانه، كان الشعب الإيراني مرتاح، كان الشعب العربي بالخليج مرتاح، كان الشعب العربي بالمشرق هذا مرتاح. وأيضا إذا كملنا المشهد طيوصل لتركيا، طبعا نحن عندنا قدرات كتير كبيرة، تركيا عندها قدرات كتير كبيرة، فكيف إذا جمعناها مع بعض
هي يمكن عذراً
بمشروع تناحر، بمشروع تكامل اقتصادي، مش بموضوع خلاف سياسي. أنا بعتقد ساعتها فعلا أنه تستطيع هذه المنطقة أن تحكم العالم، إذا ما بدها تحكم العالم على الأقل أن تكون قلب العالم النابض.
نعم، خليني هون بس على نقطة، ركز على نقطة حضرتك عم تتفضل تحكي فيها أستاذ أموري. ما بتشوف أنه ليست فقط مسألة تناحر بين الدول أو بين المجتمعات بالمنطقة، لو أنه عنا نحن التفكير والثقافة بشعوبنا، بمصلحة شعوبنا، برقي شعوبنا، بالحفاظ على كرامة الإنسان، كنا كتير منتجاوز من المشاكل، منتجاوز التركيز على ذاتنا للمصلحة العامة، بس نحن معنا للأسف هالثقافة. خليني
أنا ما بدي أحكي بس عن نحن والإيرانيين، نحن والأتراك، نحن العرب مع بعضنا. يعني هذه المنطقة من المغرب إلى العراق، هذه المنطقة لو فتح حدودها بين بعض على الأقل، أنت بتتخيلي ملا ازدهار وملا
صحيح
رخي وما إلى ملا، حتما هذا يتطلب شيء آخر، يتطلب أنظمة ديمقراطية، يتطلب بناء تعليمي مختلف، يتطلب
ذهنية وثقافة،
صحة التعبير،
صحيح
بدك طلب كتير إشياء لازم كلياتها تنحط على الطاولة. وبعتقد صار الوقت، يعني بعد كل هالتاريخ اللي احنا شفناه واللي مرق علينا، وعم يتبين أكتر وأكتر أنه الخارج أيا يكن هذا الخارج، إن كان الشرق أم كان الغرب، هو لا يتطلع إلا لمصالحه، ما بيطلع لمصالح الشعوب. فأدركنا أكتر من مرة أنه صرنا شايفين بالملموس أنه ما بيهمه إلا مصلحته. إجا على العراق ركب كذبة، يجي على العراق ركب كذبة ليروح على أفغانستان، ركب كذبة لحتى يحتل فلسطين. فبالتالي حلنا بقى نعرف أنه لا، ما بيحك جلدنا مثل ظفرنا، فبالتالي علينا أن نتعاطى بطريقة مختلفة أن نفهمنا. لكن على من تقرأ مزاميرك يا داود،
صحيح.
ما 90% من هؤلاء القاضي هم أسقطوا علينا بالباراشوتات، واللي بيعرف تاريخهم بيعرف أنه كيف ركبونا إياهم تضلنا هذه المنطقة.
صحيح.
الديمقراطية، الغرب يتحدث عن الديمقراطية، بس هذه الديمقراطية لشعوبه، لما بده يجي يساهم بتركيب أوطاننا بيركبها يا على الطائفية يا على عشائرية، يا أما بيصير النزاعات الدينية.
يا أستاذ أموري، ما بتشوف أنه هن الصح ونحن الغلط؟ هن عم يعملوا مصلحتهم، بس نحن ما عم نعرف مصلحتنا. يعني نحن دايما منحط الحق على التاني وعلى المؤامرة، بس ما نحن الحق علينا، الحق علينا قبل ما يكون الحق عليهم.
تعي ننتج ديمقراطيتنا، مش هناك عم أقول أنا الوقت لحكي نرجع نطلع ببعضنا
صحيح ننتج صحيح.
طيب يعني هذا الخلافات اللي عندنا إن كانت نعم. دينية أو إن كانت طائفية أو إن كانت إثنية، هذا غنى، هذا مش مصدر للتناحر، يجب أن يكون مصدر للثروة، ثروه ثقافيه، ثروه حضاريه اللي بتقدر تتوظف بالعلم، تتوظف بكل كثير اشياء. فبالتالي يعني بتحب ينحكى اليوم عن الخلاف سني شيعي، انا بتحدى اي واحد بين العام اللي بيحملوا سلاح تيقاتلوا بعضهم كسنة او شيعة او مسيحيين واسلام، شو هي الفروقات بيناتنا؟ ما كلياتنا بنعبد اله واحد، وكلياتنا أنا رب واحد، وكلياتنا
نعم نعم. خليني ما أطلع كتير برات الموضوع لأنه هيك مرقت على نقطتين هيك وجدانيات، ولكن الهدف اليوم نفوت على الملفين التركي والسوري. واليوم مع حضرتك أستاذ أمين أموري بدي شوف الصورة الأوسع، يعني لترددات ما حدث ويحدث إن كان بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان. اليوم إذا بدي أخد الملف التركي بالأول، يعني الأكيد قبل 6 شباط لن يكون كما بعده بالداخل والخارج التركي. غضب الشعب التركي يتعاظم على طريقة إدارة الأزمة وتعاطي حكومة إردوغان مع تداعيات الزلزال المدمر. أي انعكاسات ستكون على رئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية، خصوصا قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية أواسط أيار المقبل؟ هل بتشوف يعني أنه النظام الرئيسي المعتمد من قبل أردوغان يعني عطي الناس ذريعة إلقاء اللوم عليه بما تعانيه البلاد من بلايا، كأنه انقلبت الأمور عليه أو انقلب السحر على الساحر؟ نعم.
بسنة 1999 صار في زلزال كبير بأدميت على بحر مرمرة.
نعم.
في ولاية كوجالي، هي ولاية اللي فيها صناعات، في وقتها 30-40 ألف قتيل، يعني رقم كبير. وحينها كان أردوغان في المعارضة،
صحيح،
استغل ما حدث
للوصول للسلطة، صحيح،
ضد حكومة بولاند أجاويد.
أجاويد صحيح،
كان هو المصعد الأساسي اللي طلعه للسلطة. طبعا كان في فساد الدولي والدولة العميقة بتركيا، كان في هيمنة الجيش على السياسي، ولكن المصعد الأساسي اللي طلعه هو إنه شوفوا هذا اللي
الفشل.
صار من صنع البشر، لو كان هناك حكومة أفضل لما كانت الأضرار كبيرة إلى هذا الحجم.
لا.
اليوم المشهد نفسه بيتكرر، هالمرة مع فارق كتير كبير، إنه حجم الزلزال أكبر، الكوارث الطبيعية اللي خلفها أكبر بكتير، يعني سدس الأرض التركية مضروبة، سكان الأتراك تعرضوا إلى كارثة. فحتما المعارضة اليوم ستحاول إفادة قدر الإمكان، على غرار ما هو استفاد من أو وظف كارثة أزميت لمصلحته. المعارضة بلشت تقول أنه هو الإدارة الحكومية تتحمل جزء من المسؤولية، خصوصا أنه كل الوكالات اللي بتتعلق بالإغاثة مرتبطة بشكل أو بآخر بالحزب الحاكم، وتحديدا بشخص أردوغان.
نعم.
وأنه جزء من المخالفات هي التسهيلات، أنه هالبناء اللي مش يعني مبني على الأصول بسبب تصريحات الإعفاء اللي قدمها، واللي كانت تسببت في تساهل بقوانين البناء وما إلى ذلك. لكن المعارضة حتى هذه اللحظة صحيح أنها اتفقت على الطاولة السداسية، بشيء اسمه الطاولة السداسية على مواجهة أردوغان، لكن لحد الآن مش متفقة لا على البرنامج ولا على مرشح واحد بيقف بوجه أردوغان. فبالتالي إذا لم يكن هناك مرشح واحد، يستطيع أردوغان يشتريهم بالمفرق واحد واحد أو يروحهم واحد واحد بالمفرق. فبالتالي وحدة المعارضة أساسية. ثانيا، بعد الأمر ما فات من إيد أردوغان.
نعم.
يعني بعده لحد اليوم هو ماهر بفن أخذ الكرة ورمية بملعب الآخر. اليوم يعني باللي سمعناه عم يحكي أنه ما رح يبقى ولا متضرر خارج منزله، سنعيد البناء أفضل مما كان عليه في السابق، سنوظف الأموال خدمة للناس، ما حدا رح يحتاج لشيء، رح يحاول قدر الإمكان أنه يستفيد من هالموضوع. لكن خزائن الدولة التركية هالمرة مش مثل خزائنها في السابق. يعني اليوم واضح انه في مشكلة اقتصادية
ركود
كتير كبيرة
اقتصادي
عم تعانيها تركيا،
صحيح.
فبالتالي ما بعرف هذه الأزمة قديش ممكن تساعده. إضافة إلى في مسألة ثانية هي مسألة قضية اللاجئين السوريين بسوريا بتركيا اللي عاملة ضجيج سياسي، واللي هي خلت مرة من المرات انه أردوغان يفتح يمد الإيد لسوريا وللنظام السوري انه تعالوا نرجع نتناقش بهالموضوع في محاولة لإعادة اللاجئين لجزء من الأرض السورية خصوصا بالشمال. كل هالأمور مجتمعة مع بعضها عم تخليه بوضع صعب، بس ما حدا في يجزم، لأنه بعد لحد اليوم بيقدر أردوغان يرجع يجيب الحاف لصوبه، يعني بيقدر كمان يقوم بأداء، هو ماهر على فكرة بهالشغلة، يعني من القادة القليل في العالم اللي عندهم هذا الحضور، عندهم هذا التأثير الكبير على مجتمعات، على مجتمعهم وعلى جماعتهم. أضف إلى ذلك هو لا يزال يمسك بقطاع واسع من الشعب التركي، يعني الموظفين الحكوميين المؤسسات وكثير قطاعات، فبالتالي بيقدر هذا يكون بلوك أساسي بعملية التصويت. هلأ بيحزبوا عم يقولوا لازم نأجل الانتخابات، هو الوحيد اللي بعده ما طلع منه موقف نهائي مشان تأجيل أو عدم التأجيل، بس هيئته كأنه حاسس أنه لا تزال الأمور لمطلوبه. لكن على كل الأحوال ما حدا بيعرف، خصوصا أن بعد الزلازل والهزات الارتدادية بعدها مستمرة، وما حدا بيقدر يعرف كمان بأي طريقة رح يقدر يعالج الأمور.
خليني زيد،
ينجح بلملمة الوضع أنه الوضع سيتفاقم
خليني زيد الأسوأ. خليني زيد نقطة بس على اللي حضرتك تفضلت وقلته أستاذ أموري، حتى عم بيقولوا بالنسبة للمعارضة غير إنه مش متفقة مثل ما حضرتك تفضلت وقلت إنه مش متفقين على مرشح ومرشح واحد، زعيم حزب الشعب الجمهوري يعني حزب العلماني أكبر أحزاب المعارضة، يحكى إنه يلي مفترض هو يكون بالمواجهة مع أردوغان ما عنده الكاريزما، قديم الطراز، وهيدا شيء بيصب لمصلحة أردوغان بطبيعة الحال. خليني روح أنا وياك.
ورئيس بلدية اسطنبول قد يكون عنده كاريزم، بس ما عنده، يمكن ما يكون وافق الأحزاب التانية عليه لأنه مش ما يسرق الأبساط تحت منهم، فبالتالي عندهم خلافات، خلاف على البرنامج. يعني اليوم هن بدهم كمان عندهم خلاف على البرنامج، إذا كان بنعود للنظام الرئاسي ولا بنرجع للنظام البرلماني، خليني أشاد بيناتهم يعني حتى حول هذه القصة. يعني بتعرفي مثل
صحيح.
كل المعارضات بالعالم،
مثل كل المعارضات نحن نعم. استاذ أبو موري خليني أنا وياك روح كمان على الصورة الأوسع بتركيا، يعني خارج عن مسألة الانتخابات والقضايا الداخلية، خليني أخذ تركيا كلاعب إقليمي ودولي. يعني تركيا قدرت أو قادرة على إرباك الحلف الأطلسي، قدرت برغم عضويتها بالناتو على الحفاظ على علاقاتها الودية بروسيا بالأزمة الأوكرانية، هددت بمنع انضمام السويد وفنلندا للحلف الأطلسي، وهددت بغزو بري لشمال سوريا ومواجهة الأكراد حلفاء الأمريكان، جددت تهديداتها لليونان وفتحت مجال التواصل مع النظام السوري بالآونة الأخيرة برعاية روسية. قدي اليوم على ضوء ما حصل، قدي قادرة أنقرة أو لازالت قادرة تلعب دور الجوكر إذا بدي استعمل هالتعبير بظروفها الحالية؟
هي فعلا
نعم.
يعني خلت كل العالم أنه بحاجة لها،
نعم.
الروسي بحاجة لها، الأمريكاني بحاجة لها،
نعم.
الأوروبي منه بحاجة لها كثير، بس بالآخر عم يضطر أنه يرجع يتعامل معها،
نعم.
لكن حتى كمان بهذه الحادثة، بهذا الكارثة اللي صارت، كمان قدر يستفيد على مستوى الجيوسياسي. يعني شفنا للمرة الأولى كان يقول أنه أنا ما بدي مساعدات من الدول الخارجية، فتح الباب
وحسن
العلاقات. شفنا دول ما كان ممكن تخطر على بالنا أن نشوفها بتركيا،
نعم.
يعني شفنا اليونانيين، شفنا الأرمن، أرمينيا إجت. طبعا هدول دولتين مهمين كتير بالنسبة له وبالنسبة لصراعاته، فتح الطريق مشان وصول المساعدات لسوريا،
نعم.
وبالتالي هذه فيت يعني يعتبر تحول جيوستراتيجي منه قليل،
نعم.
بس كمان هذا مرهون ممكن يكون مؤقت، يعني ما حدا بيقول انه العلاقة مع اليونان ستستمر، لانه بخلافات داخلية على السلطة بين القوى الحزبية في تركيا قد يسبب أي مشكل مع اليونان، قد يسبب اتخاذ موقف ما، فهذا يعني علينا أن ننتظر قليلا لنعرف اتجاهه. لكن فيما يتعلق بالموضوع الأساسي هو الموضوع الأوكراني اللي أنا برأيي هو المفصل مفصلي بكل شيء.
خليلي الأوكراني لوحده استاذ أموري، خليلي الأوكراني لوحده. بدي أسألك عن العلاقة التركية الكردية اليوم بوقت الزلزال ضرب قسم كبير من المنطقة اللي بتسيطر عليها قصد الكردية اللي بتعتبرها أنقرة إرهابية وخطر عليها. هل سيكون برأيك سبب أو عامل مساعد لمهادنة الأكراد بضغط أمريكي وللتعايش معهم مثل ما صار بإقليم كردستان العراق، وهيك واشنطن ما بتكون تخلت عن الأكراد بمواجهتهم مع تركيا؟ يعني اليوم على الأكيد أنه تركيا اليوم ما مسألة ضرب الأكراد بهالوقت هيدا لم تعد أولوية، صحيح؟
طبعا بالنسبة للأمريكان اليوم أو بالنسبة ورقة الأكراد هي ورقة مفصلية وحاسمة بالعلاقة التركية الأمريكية.
نعم.
يعني بنعرف كلياتنا الأمريكان بيعتبروا أنه قصد هو رجلهم في أو جامعتهم في سوريا.
نعم.
ومن خلالها بيقدروا يمارسوا حق الفيتو على أي شيء يظهر في سوريا. نفس الشيء الأتراك يعتبروا أنه عدوهم الأساسي في سوريا هو قصد، وأنه قلق كبير من أنه يركب كيان حكم ذاتي في سوريا يكون امتداده شمالا باتجاه أكراد ويكون مأوى لأكراد تركيا. بطبيعة الحال هو كان السبب الأساسي للعملية العسكرية اللي كان بيحكي عنها دائما وبهدد فيها، هي السبب أحد الأسباب الرئيسية كمان لانفتاحه على النظام السوري، لأنه بينه وبين النظام السوري والعراقي هنا والإيراني طبعا ما يجمع هو القضية الكردية ومنع إقامة وطن للأكراد. اليوم عم يصير في مساومات بهذا الموضوع، يعني كمان الورقة الكردية منا بعيدة عن موسكو، موسكو كمان معنية فيها لأنها موجودة بسوريا، ولأنها كمان بالنسبة لها هذه ورقة ممكن تستفيد منها يا باتجاه السلبي أو الإيجابي ضد الأمريكان. فالموضوع الكردي أكيد حتما مهم، لكن ما بعتقد اليوم حدا بوارد الكسر، يعني بوارد أنه يتحول تحديدا أردوغان أنه يذهب باتجاه العملية العسكرية أو يرجع يلوح بالعملية العسكرية. لا الوضع في سوريا وبشمال سوريا بيسمح، ولا الوضع عنده بيسمح. فبالتالي بعتقد هذه الورقة رح تتبرد بالفترة المقبلة، ويمكن تكون هي ورقة مهادنة وورقة تشاور وتواصل بينه وبين الأمريكيين. بينه وبين الأمريكيين في كثير ملفات، ومن هذه الأوراق اللي عم تستخدم على طاولة التفاوض بيناتهم هي الورقة الكردية بشمال سوريا.
نعم. خليني أنا وياك انتقل على الحرب الأوكرانية، يعني يلي تركيا لعبت فيها دور لجهة المسيرات واتفاقية الحبوب وحاولت تدور الزوايا بين أوكرانيا وروسيا. اليوم شو تداعيات انسحابها وانشغالها بوضع الداخلي أول نقطة، وما بتشوف أنه تداعيات هالحرب أوسع من هيك؟ يعني موسكو اليوم غرقانة بوحول كييف، يعني رح تلتهي بظل هالمتغيرات أو التحولات إذا جاز التعبير عن ساحة الشرق الأوسط، وماذا عن واشنطن أيضا بظل المتغيرات الموجودة؟ هل رح تفرض حالة من باب المساعدات والإعمار ترجع تفوت على المنطقة العربية؟
اليوم الذكرى السنوية الأولى للحرب
نعم الأوكرانية. نعم.
وأنا باعتقادي اليوم الحرب بلشت،
نعم.
مش مبارح، صحيح بلشت قبل السنة، بس كانت مقدمات لما سيحدث، ومقدمات وما يحدث في أوكرانيا هو بالنهاية أيا تكون نتائجه هو اللبنة اللي على أساسها رح يتركب النظام العالمي الجديد، لأنه قوتين أساسيتين عم يتصارعان على الأرض ترتب عليها كل العلاقات الدولية والجيوسياسية والأمنية والموازين. يعني فهذه الحرب مش هيك عم أقول بعد بدايتها، علينا أن ننتظر من الآن للربيع لنعرف كيف بأي اتجاه رايح الأمور. لكن من الواضح أنه روسيا اللي فاتت بهذه الحرب ما حققت كل ما كانت تريده، لكن لم تخسر حتى الآن خسارة فادحة، واعتقد لن يسمح بأن يكون أن تتلقى هزيمة ساحقة، لأن الهزيمة الساحقة معناتها كل روسيا إلى الأبد، يعني ما بقعد نسمع فيها، بتصير في روسيات محل الروسيا القائمة. وبالنسبة للأمريكان اليوم أنه كمان مش رح يسمحوا لأمريكا لروسيا تنتصر، لأنه انتصار روسيا يعني معناتها أنه بداية لتكون نظام عالمي جديد، بتاعتها هيمنة القطب الواحد ستبدأ بالزوال، لنرى عالم متعدد القطب. مشان هيك اليوم الحرب الأوكرانية الروسية حرب معقد كثير ومهم كثير واحد يعرف كل تفاصيلها. التركي اللاعب الإقليمي القوي اللي قاعد بالنص اليوم كمان ما في إلا ما يعني ياخذ بالاعتبار ما يجري بشماله، بس كمان بيعرف أنه واحد من أهم مصادر قوته على المستوى العلاقات الدولية أن ينجح بلعب الدور الوسيط بين الطرفين. اليوم أكيد الزلزال رح يأثر من حد من إمكاناته، قدرته على اللعب اللي كان ممكن يعملها بالسابق رح تخف. مشان هيك بلشنا نسمع من يومين لحد لهلأ أنه الصيني بلش يتقدم تياخد محله بهذا الدور، دور الوسيط بين الطرفين. ما بعرف إذا الأمريكان رح يقبل بالصين، بعده أكيد بفضل التركي. لكن تطورات الحرب هي اللي بتحكم أي أدوار سيكون لكل من الأفريقاء. طبعا اليوم التركي عنده دور، الإيراني عنده دور، وبضوء هذه الأدوار تتحدد سياسات. يعني اليوم الأمريكاني والإيراني وقف قصتهم على الموضوع العلاقة مع روسيا، يعني جزء من المفاوضات شأنها ما بينها. طبعا في الشأن النووي، في الشأن الخاص بين الطرفين، بس كمان الحرب الروسية اجت تلعب دور بهذا الموضوع. يعني كل واحد عم يحاول يحسن أوراق شروطه. لما يبعث الإيراني مسيرات على روسيا فبدو ياخذ ثمنها، أولا بدو ياخذ ثمنها من الروس، ثانيا بدو كمان يبتز الأمريكان تيقدموا له تنازل في مقابلة. مشان هيك عم قول اللعبة بكير، بعد واحد يعرف بأي اتجاهات رايحة. لأنه بضوءها سيتقرر الكثير. أهم ما سيتقرر هو شكل النظام الإقليمي بمنطقتنا. طيب يعني خلينا اليوم بعده بالمخاض بعد لحد اليوم ما بين وين رايح.
نعم، خليني أنا وياك نفوت شوي على سوريا لأنه وقتنا صار ضيق. اليوم من يعني من بدء الحرب إذا بدك الأوكرانية من سنة تحديدا، صارت الأزمة السورية شبه منسية، ولكن اليوم مع كارثة الزلزال اللي حركت الجمود، حيث انطلقت سلسلة من الاتصالات مع الأسد من الرئيس المصري لزيارة وزير الخارجية الأردني لفتح معابر حدودية بين تركيا وسوريا لنقل مساعدات ورفع بعض العقوبات الأمريكية والأوروبية. يعني حتى دول الخليجية اليوم راحت أكثر وأكثر من الإمارات للسعودية، صار في هناك نوع من محادثات أمنية، والإمارات عم تحكي بإعادة أعمار لبنى تحتية. ألا يشجع كل ذلك على تعزيز المسار التطبيعي مع مع النظام، مع الأسد تحديدا، ويعزز الانفتاح العربي والخليجي تحديدا على النظام السوري؟ يعني اليوم في زيارة
سوريا كارثة كبيرة.
نعم،
يعني بعتقد تداعياتها يعني على كل المشهد السوري. يعني ما بعرف في سوريا من بعدها كيف لا ترجع تقوم وتصير تلعب دور اللي كان يفترض انه تلعبه بالسابق، او اللي كانت تلعبه اصلا بالسابق. سوريا فعلا مقصمة، مش اليوم الكارثة تدمرها اكتر واكتر، وفي استعصاء سياسي. يعني حتى الكارثة الانسانية ما خلت القلوب تحن بين الجهات، بين بعض البعض، لتخفف من وطأتها. طبعا على الموضوع النظام والحكومة السورية والدول العربية في شيء تغير، يعني والذات تغيرا. يعني شفنا السعوديين أكثر إقبال أغلا على دمشق، المصريين أساسا كان هيك موقفهم، بس اليوم صار عندهم جرأة أكثر يقولوا يجب أن تعود مصر إلى الحضن العربي. الإماراتي
سوريا
طحشة كبيرة، بس أنا بعتقد كلياته مرتبط بمسألة واحدة، هو أمريكا أولا، ثانيا ما هو مطلوب من سوريا. يعني ما هو مطلوب من سوريا أنه أنت التمن حتى ترجع العودة طبيعية بين الطرفين هو النفوذ الإيراني،
الخروج من الحضن الإيراني.
أي الخروج من الحضن الإيراني. بعتقد هذا مش تفصيل بسيط، يعني ما بعتقد الأمر هالقد سهل. يعني وخاصة في ظل الغياب الروسي أو التراجع الدور الروسي بسبب الحرب الأوكرانية. فحماية الحقيقية للنظام ستكون إيرانية، فبالتالي اليوم ما بيقدر بكل بساطة، وفاتوا الإيرانيين وشرشوا جوا يعني. فمش بسهولة بيقدر يطلع منها، وبالتالي كمان بتسبب طبعا رح يضلنا العلاقات قائمة، مثل ما في علاقات القائمة بين عم تتجدد بين العرب والعراق. لكنها لم تحسم بعد بعودة كلا الدولتين أي بغداد ودمشق إلى ما كان يعرف بالجامعة العربية والحضن العربي وكل النظريات العربية القديمة. فاليوم بدك تشوف الأمريكاني كمان شو بده، لأن الأمريكاني بعده لحد اليوم بيملك حق الفيتو وبيقدر يأثر. فالأمريكاني والموضوع الإيراني هم عاملين حاتمين وأساسيين في القضية السورية، إن شاء الله تكون اللي عم يصير يخفف من حدة الأزمة اللي صارت. يعني بدنا كمان كله بالانتظار يعني.
نعم. طيب اليوم ما أنه حضرتك اتجهت للملف الإيراني، اليوم المحادثات الإيرانية السعودية بالملف اليمني تتقدم، ألا ينعكس بشكل تلقائي على باقي الملفات؟ يعني حضرتك عم تحكي بصعوبة يعني إذا كانت الخلفية سحب سوريا من الحضن الإيراني، عم تقول إنه في كتير دون عوائب كبير، مش عوائب عفوا، مشكلات وصعوبات. يعني ما بتشوف اليوم زيارة الأسد لسلطنة عمان والإمارات عم بتأسس لمرحلة ما؟
أو بلا بس كمان مرتبط بشو بيصير بين السعودية وإيران.
نعم.
يعني كمان هذه مسألة محورية ما فينا نغيب عنها.
نعم.
لأنه اليوم بالنسبة للمملكة للرياض المحور الأساسي، القضية الأساسية قبل أي شيء آخر هو اليمن. بدنا نظهر من حرب اليمن بأي طريقة من الطرق، ولأنه نعرفين أن المملكة بتظهر من قضية اليمن بأي شكل من الأشكال، فعم يحاول الطرف الثاني يأخذ أكبر الأثمان في المقابل. طبعا اليوم في محادثات وعم تتقدم عبر الوسيط العماني، كانت كمان قبل عبر الوسيط العراقي. على فكرة وقت القازمي يعني شفت الملفات، يعني شفت المحاضر، كانوا قاطعين شوط كتير كبير، كان بعد ناطر بس الشيء السياسي، وكان قريب، كان بسرعة رح يصير لقاء لوزيري خارجية إيران والسعودية. عادت بسبب رحيل القازمي أو غيابه عن السلطة أو خروجه من السلطة تغيرت الأمور. لكن هذا الملف أنا باعتقادي مفتاح، مش بس مفتاح للعلاقة مع سوريا، كمان مفتاح للي عصاير عنا بالبلد. يعني نهار اللي بيقدر الإيراني والسعودي يتفاهموا على اليمن، فينا نقول أنه صار
يصير في حل حالي
تفاهم مرة تانية على 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 لبنان.
نعم.
ونفس الشيء أي تفاهم سعودي سوري كمان رح يرجع يعيد إحياء سين سين بلبنان. فنحن اليوم كتير معلقين بهدول الملفين بشكل أساسي، وهدول الملفين موقفين لأنه كمان عندك المشكلة الإيرانية الأوروبية اللي عم تزداد تعقيدا. يعني كانت فرنسا تقدر تحكي مع إيران، هلأ باللي صاير جديد وبعد قصة المسيرات وبعد قصة قمع التظاهرات اللي حاصلة، المشهد الأوروبي الإيراني ما كتير بطمن. كله واقف يعني كله معلق.
نعم. استاذ أموري اليوم إذا بدي أحكي ميدانيا، ماذا عن الغارات الإسرائيلية وأخيرها كان الهجوم على كفر سوسة بدمشق ومقتل حوالي 15 شخص بمقابل تعرض قاعدتين للتحالف الدولي لهجوم صاروخ السبت الماضي والاستهداف الإيراني لباخرة إسرائيلية بمياه الخليج؟ يعني ماذا يشي كل ذلك؟ بماذا؟
احنا دائما بنحكي وبننسى إسرائيل أنه هي الخطر الأكبر.
صحيح.
يعني إسرائيل على فكرة مش بس خطر علينا، صار لازم نكون خطر على العالم كله. إسرائيل دولة بتملك 250 رأس نووي، ما فيها استقرار سياسي، كل سنة بتتغير فيها الحكومة مرة أو مرتين، ما عم تقدر تعمل انتخابات تثبت أقدام حزب سياسي. فهذه القوة يعني إذا فلتت من عقالة بتدمر، مش لقلنا نحن مدمرين خلقها، يعني بتصير تدمر أوروبا، فيها تأذي مين مكان، وهي على فكرة تستخدم لابتزاز أوروبا. اليوم في إسرائيل واحدة من أخطر الحكومات على الإطلاق. اليوم كانوا عم يقولوا بالتحديد يعني نتنياهو أنه صاروا الإيرانيين على عتبة 90 درجة.
نعم. 84. نعم.
نهار لما يصيروا على 90 ما فينا إلا تنتصرف. فاليوم يا أما بيتصرفوا بعمل عسكري ساحي يا أما بتهديد واقعي، كأنه اليوم الرسائل عم تزيد من إسرائيليين للإيرانيين، إن كان بسوريا إن كان بمناطق أخرى. طبعا الإيراني كمان بده يرد، يعني ما بيقدر يقعد بكثرة يدين، بس لكن كل نوع من الرد له حساباته. بس كمان المشهد الإسرائيلي جدير بالتوقف عنده، وقد يكون له تداعيات كمان كتيرة على المنطقة، بتغير كمان كل المشهد بالساحات التانية.
يعني هل المواجهة، بفهم من حديثك أستاذ أمين، المواجهة العسكرية الإيرانية الإسرائيلية الإيرانية أو عملية عسكرية إسرائيلية مرجحة على إيران مثل ما صار مع العراق وسوريا؟ نعم،
مرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. بعد لحد اليوم الأمريكان بيقولون طب ما تعملوها، يعني امبارح الأمريكاني بيقولوا للبريطاني ما تحط الحرس الثوري على لائحة الإرهاب. كانت بريطانيا متقدمة بدعوة من النوع، وقفت أمريكا بايدن، إدارة بايدن، فبالتالي بعدها مش مسكرة كل الأبواب مع الإيراني. يعني اليوم عم بيقولوا كمان أنه هيدي اللحظة مناسبة تنقلهم أنه روسيا لن تنجح في مهمتها الكبيرة في أوكرانيا، خياركم الأساسي يجب أن يكون عندنا. فتركين هيدي الرسالة توصل، علهم بيستحبوا إيران من تحت من 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 التحالف الضمني اللي قائم بين الصين وروسيا، لأنه هو بشكل قاعدتهم. فبعده الشغل بين كل الأفراد، يعني مثل ما الصيني والروسي عم يشتغل على إيران، نفس الشيء الأمريكاني عم يحاول ما يقطع شعرة معاوية مع الإيراني، وبالتالي بيقدر يرجم الإسرائيلي وما يخليه يقوم مثل هالهجوم. لكن الإسرائيلي بيعتبر أنه النووي هو خط أحمر، لأنه نهار بيصير عند إيران نووي، يعني صار في قوة تانية عند نووي بالمنطقة، وبالتالي يفقد سلطة مطلقة على سماء المنطقة وأرضها وجغرافيتها وكل شيء وسياستها. فبالتالي اليوم يعني هذا التشبيك الفظيع بالأشياء بتحمل هيك وهيك، يعني كله بيحمل هيك وهيك.
يعني إذا بدنا نحكي هيك بسؤال أخير، يعني عن التداعيات الجيوسياسية والتغييرات بالمشهد السياسي أو الجيوسياسي والاستراتيجي بالمنطقة، هل من تبدلات كبيرة ممكن تصير على ضوء، يعني حضرتك ربطتها بكذا ملف بينهم الإسرائيلي الإيراني، يعني كل ذلك والمحادثات إن كان مع الأمريكان أو السعودية الإيرانية، كل ذلك ينبئ أو يشي بماذا؟ هل نحن مقبلون على مرحلة تغيير، مرحلة حتماً مريحة؟
حتماً بالعالم كله عم يتغير، حتماً نحن أمام، يعني اليوم هيدا مثل باطن الأرض عم يتحرك، عمل زلزال. نعم. هيدا باطن الأرض عم يتحرك تيعمل تأسيس لنظام عالم جديد. نعم. وكيف يركب النظام العالم الجديد بيركب النظام الإقليمي الجديد، كله مرتبط ببعضه. يعني بعد ما لأنه ما اتضح كيف شكل النظام العالم الجديد، ما نحن عارف بعد كيف شكل النظام الإقليمي، بس كمان النظام الإقليمي عم يتغير. شايفين السعودية مثلا كيف عم تفتح جناحاتها، مرة باتجاه الشرق مرة باتجاه الغرب، بتفتح علاقة مع روسيا بتفتح علاقة مع الصين عكس ما كانت قبل بالسابق. نفس الشيء الإمارات، نفس الشيء إيران تتحرك بطريقة. كل الدول شفنا تركيا وحكينا عنه كتير كيف كمان واقف جوكر. عشان هيك الدول اليوم عم تحاول تشوف اتجاه الريح مشان ما تكسرها، يعني تميل معها. بعد بك يعني برأيي هلا نحن عايشين المخاض الأساسي لشو ممكن لأي تنشوف أي عالم بده يصير بالمستقبل. أما فيما يتعلق فينا ونحن معنيين كتير باللي عم يصير، نحن من الآخر بناخد الموجات الأرضية.
صحيح، نحن صحيح
ما حق جلدك مثل ظفرك، نقدر نعمل شيء لحالنا رغم كل التعقيدات المشهد. يعني أنا بعتقد لو اللبنانيين هلأ قرروا القوى السياسية ينسوا خلافاتهم ويقعدوا على الطاولة وينتخبوا رئيس، ما حدا لح فيه قلنهم لا، بس كمان مرة تانية على من تقرأ مدامرك يا داود.
صحيح، بس المشكلة كمان ما نحن البعض السياسيين تما نشمل، لأنه في عنا سياسيين وطنيين.
فيك تشملي وضميرك مرتاح، فيك تشملي وضميرك مرتاح، ومعهم رجال دين ومعهم رجال اقتصاد ومعهم رجال مال ومعهم رجال تجار، كله بيزبط بالبلد كل شيء.
إيه إنه يعني الخارج يؤثر.
شملي وبرياحة يعني ريحة ضميرك على الآخر.
لا إن شاء الله إنه نعبر، بتكون هالمرحلة مرحلة انتقالية، بتكون مرحلة عبور لنصير بآخر النفق، يعني آخر شيء نشوف هالضو، لأنه اكتفينا خصوصا بلبنان. يعني هلأ المنطقة والعالم كله عم يغلي، إن كان زلازل ولا مشاكل ولا صراعات، ولكن نحن جامعين كل المجد عنا بلبنان للأسف.
إن شاء الله خير.
إن شاء الله خير. أنا بدي أشكرك على هالحلقة المميزة، على أمل أرجع ألتقيك إن الله راد. الصحافي شكرا لك. الصحافي والكاتب الأستاذ أمين أموري، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.